أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني، طرح في هذه المسألة صاحب العروة فرعين: الفرع الأول ما إذا شك بين الثلاث والأربع، إذا شك بين الثلاث والأربع لكن يدري، لأنه لو كان في الركعة الثالثة فهو لم يركع بعد، وإذا كان في الركعة الرابعة فقد ركع. حالة غريبة يعني. يقول أنا شاك بين الثلاث والأربع، ولكن أدري شيء، أدري بأني لو كنت في الركعة الثالثة فأنا لم أركع، وإن كنت في الركعة الرابعة فأنا قد ركعت في الركعة الرابعة.
يعني شك في حال القيام، يعني
كأنما
يعلم أنه
هو واقف، يعلم بأنه أتى بثلاث ركوعات،
لكن هل هذا قيام الرابعة أم قيام الثاني؟
يعلم بأنه أتى بثلاث ركوعات، لكن مع ذلك شاك بين الثلاث والأربع، فهذا نتيجته أنه يقول أنا أدري لأني إذا كنت في الركعة الثالثة فأنا قد ركعت في هذه الركعة، وإذا كنت في الركعة الرابعة فلم أركع للركعة الرابعة. فذكر صاحب العروة أنه يبني على الأربع، وأنه بعد لم يركع للركعة الرابعة، ويقول بمقتضى البناء على الأربع أنا أبني على الأربع، ولكن أنا أعرف بأني لو كنت في الركعة الرابعة فيجب علي الركوع لأني لم أركع بعد. صاحب الأروى يقول وجوب الركوع علي لأجل أن شكه في الركوع قبل مضي المحل، وكذا مقتضى البناء على الأربع هو هذا، أن يبني على أنه في الركعة الرابعة بما هي عليه ركعة رابعة لم يأتي بركوعها بعد، مقتضى البلاء على ركعة رابعة هكذا هو أن يأتي بالركوع. هذا هو الفرع الأول. أما الفرع الثاني هو أن ينعكس الفرع، يقول أنا شاك بين الثلاث والأربع، ولكن إذا كنت في الركعة الثالثة فلم أركع، وإذا كنت في الركعة الرابعة فقد ركعت للركعة الرابعة. يعني إما أتيت بركوعين أو أتيت بأربع ركوعات، أما ثلاث ركوعات فلا. فإن كنت في الركعة الثالثة فأنا قبل الركوع، إن كنت في الركعة الرابعة أنا بعد الركوع. فهنا يقول صاحب العروة لا يبعد الحكم ببطلان الصلاة، لأنه شاك في الركوع في هذه الركعة، ومحله باطل، فلذا نقول له اركع. فلما يركع يحصل له علم إجمالية، يقول إما أنا في الركعة الرابعة فهذا صار ركوع ثاني، لأني كنت أدري بأني لو كنت في الركعة الرابعة فقد أتيت بركوعها، أنتم أمرتموني بأن أركع، فصار على فرض كون هذه الركعة الرابعة فصار ركوع ثاني، ركوع ثاني في هذه الركعة. يقال له هذا مجرد احتمال، فلعلك في الركعة الثالثة، فإذا كنت في الركعة الثالثة زين سوي، لأنك إذا كنت في الركعة الثالثة تقول أنا أدري بأني لم أركع لها، فأمرناك بالركوع فأتيت بوظيفتك. يقول نعم، ولكن أمرتموني بأن أتشهد وأسلم في نفس هذه الركعة، فصارت صلاتي ناقصة. هذه الصلاة صارت مبتلات بالنقص ركعة. فأعلم إجمالا بأني إما زدت ركوعا في صلاتي هذه أو نقصت ركعة. فما هذا العلم الإجمالي؟ كيف أكمل هذه الصلاة؟ ولأجل ذلك يقول صاحب العروة لا يبعد أن يحكم ببطلان صلاته في هذا الفرع الثاني. وإن كان يحتمل أن يجب عليه البناء على الأربع، بعد الركوع، يعني يقال له ابن على الأربع وعلى أنك ركعت، هذا احتمال أن يقال بأنه يحكم بأن يبني على أنه في الركعة الرابعة بعد الركوع. فإذا قال أنا أدري بأني لو كنت في الركعة الرابعة فلم أركع، كيف تقولون لي ابني على أنك في الركعة الرابعة مع الحكم بأنك قد أتيت بالركوع؟ أنا أدري بأني لم أأتي بالركوع في الركعة الرابعة. فيقال له هذا هو مقتضى البناء على الأربع، البناء على الأربع هو هذا هو مقتضى.
لو بنى على، لو علم أنه في الأربعة فقد أتى بالركوع، فكيف هذا حال البناء على الأربعة؟ ويعلم لو كان في الأربعة لا أتى بالركوع، فكان يزيد بركوع.
نعم،
الصورة هي مو واضحة، وإن كان احتمال لأنه الآن إذا كان في الأربع يعلم أنه أتى بالركوع.
الظاهر أني صار عندي اشتباه في بيان هذه النقطة الأخيرة. الفرع الثاني شنو كان؟ الفرع الثاني أنه يدري بأنه لو كان في الركعة الثالثة فلم يركع لها، ولو كان في الركعة الرابعة فقد ركع لها. هذا هو. أنا اشتبهت، رجعت إلى الفرع الأول وصار اشتباه. أكرر وأعيد الفرع الثاني. الفرع الثاني هو أنه يدري بأنه إما في ركعة ثالثة لم يركع لها أو في ركعة رابعة قد ركع لها.
كان بيانكم صحيح؟
نعم
كان بيانكم صحيح لها.
هذا
في الاحتمال فصاحب الأروى قال لا يبعد الحكم ببطلان هذه الصلاة، ولكن أكو احتمال أن يجب عليه البناء على الأربع وأنه قد ركع، لأن هذا هو مقتضى البناء على الأربع. البناء على الأربع أربع قد أتى بركوعه هذه الركعة الرابعة، يبني على الأربع بما هو عليه. فهو يقول أنا لو كنت في الركعة الرابعة فقد أتيت بركوعها، فإذا قلتم لي ابن على الأربع فلازم أبني على أربع لهذا المستوى. أربع قد أتيت بركوع، فأبني على أني في الركعة الرابعة بعد الركوع وأكمل صلاتي، ثم أجيب صلاة الاحتياط وأحتمل صحة صلاتي تماما. لكن يقول صاحب العروة هذا الاحتمال غير صحيح. ليش؟ لأنه كيف يبني على أنه ركع؟ مع أن محل الركوع باغ والشك فيه قبل التجاوز عن المحل، فلا يجوز له أن يبني على الأربع ويبني أيضا على أنه قد ركع. كيف يبني على أنه قد ركع مع أن الشك في الركوع شك في المحل؟ ولذلك يقال له اركع، فإذا ركع يحصل له ذات العلم شنو الإجمالي الذي بيناه. هذا ما ذكره صاحب العروة في المقام، إلا أن هنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الصحيح هو الحكم ببطلان الصلاة في كلا الفرعين. لماذا؟ لأن ظاهر دليل مشروعية صلاة الاحتياط هو أننا نعلم بأن الصلاة الأصلية لو كانت ثلاث ركعات فإشكالها مجرد نقص ركعة، ويجبر هذا النقص في صلاة الاحتياط وليس في الصلاة الأصلية على تقدير كونها ثلاث ركعات أي إشكال آخر عدا هذا النقص الذي سينجبر لظن صلاة الأحزاب. وإذا كانت الصلاة الأصلية 4 ركعات فهي صحيحة ولا تواجه أي محذور. هذا مورد صلاة الأحزاب، أن تكون الصلاة أصلية أمرها مردد، أن يكون أمر الصلاة الأصلية مردد، بين مجرد نقص ركعة دون أي إشكال آخر، وبين أن يكون أمرها وتمامية الركعات بلا مواجهة إشكال آخر. فقد ورد في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت؟ لم يكن ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيئا. ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيئا. هذا هو الظاهر من دليل مشروعية صلاة الاحتياط، أن صلاة الاحتياط تكون جابرة لنقص الصلاة الأصلية التي لا تواجه الصلاة الأصلية أي مشكلة أخرى عدا النقص المحتمل. وفي المقام الأمر ليس كذلك، ففي الفرع الأول أنا أشك بين 3 و4، ولكن أدري بأني لو كنت في الركعة الثالثة فقد ركعت لها، ولو كنت في الركعة الرابعة فلم أركع لها. ماذا قال صاحب العروة؟ قال: ابن على الأربع واركع. يا مولانا، إذا أنا أركع وفي الواقع تكون هذه الركعة هي الركعة الثالثة، فقد أتيت فيها بركوعين، يعني لو كانت هذه الصلاة الأصلية نقصت ركعة فأعلم بأنها تواجه مشكلة أعظم من ذلك، وهي مشكلة يا اجتماع ركوعين في الركعة الثالثة. فشنو أثر ضم صلاة الاحتياط؟ شنو يعني مجرد لقلقت صلاة الاحتياط؟ صلاة الاحتياط هذه تريد أن تكون جابرة لنقص الصلاة الأصلية، النقص المحتمل، ولكن أعلم بأن هذه الصلاة الأصلية لو كانت ناقصة فهي باطلة لأجل ابتلائها اجتماع ركوعين في الركعة الثالثة. فالإتيان بصلاة الاحتياط أو ترك صلاة الاحتياط سواء، ما يختلف الحال. نظير ما لو أعلم بأني لو كنت في الركعة الثالثة فوضوئي باطل. جزمان أفرض واحد صار أدى يقين، أقول أنا شاك بين 3 و4، ولكن أقول لك شيء، أنا لو كنت في الركعة الثالثة فقد بطل وضوئي، ولكن إن شاء الله أنا في الركعة الرابعة، ولو كنت في الركعة الرابعة فبعد لا وضوئي إن شاء الله باقي ما حدث أي شيء. هذا كافي؟
لا
ليش؟ لأنه لو بنى على الركعة الرابعة وتشهد وسلم، شنو فائدة ضم ركعة الاحتياط؟ لا أثر لها، لا أثر لصلاة الاحتياط هذه، لأن صلاة الاحتياط، لأن الصلاة الأصلية إما تامة فتلغو صلاة الاحتياط، أو ناقصة باطلة بانتقاض الوضوء، فلا فائدة في صلاة الاحتياط. والمقام من هذا الحديث. وأما الفرع الثاني فهو كذلك. ليش؟ لأنه في الفرع الثاني يقول الشخص أنا شاك بين الثلاث والأربع، ولكن لو كنت في الركعة الثالثة فأنا قبل الركوع، ولو كنت في الركعة الرابعة فأنا بعد الركوع. ماذا قلتم له؟ سيدنا ومولانا يا صاحب العروة، أما قلتم له لا يبعد أن لا أما قلتم له أكو احتمال، أكو احتمال أن تبني على الأربع وعلى أنك ركع؟ لا ماكو هجي احتمال، ماكو هجي احتمال. ليش؟ لأن لو بنى على الركعة الرابعة وعلى أنه ركع، فلو كان في الواقع هي الركعة الثالثة يعني ذلك أنه ترك الركوع من الركعة الثالثة رأسان، لأنه يدري بأنه لو كان في الركعة الثالثة فلم يركع، والآن هم قلتم له لا يركع فما يركع، يتشهد ويسلم، فشنو فائدة ضم صلاة الاحتياط؟ لو كانت الصلاة الأصلية أربع ركعات خلق لا أثر لصلاة الاحتياط، لو كانت الصلاة الأصلية ثلاث ركعات فهي تفقد ركوعا في الركعة الثالثة رأسا، فنقصانها مساوق لفسادها. شنو فائدة صلاة الاحتياط؟ أليس دليل مشروعية صلاة الاحتياط منصرفا عن هذا الفرق الذي نعلم بأن الصلاة الأصلية إن كانت ناقصة فهي فاسدة، يعني ذلك أنه لا أثر لصلاة الاحتياط رأسان، لأن الصلاة الأصلية إن كانت تامة فلا تحتاج إلى شيء، إن كانت ناقصة فلا يفيدها أي شيء، فلا يفيدها أي شيء. فالصحيح هو الحكم ببطلان الصلاة في كلا الفرعين لأجل هذه النكتة التي تكون خلاصتها أنه لو علم المكلف بأن نقص الصلاة مساوق لفسادها، يعني لو كانت الصلاة ثلاث ركعات فهي تواجه مشكلة أعظم توجب بطلانها وفسادها، ففي هذا الفرق يلغو الأمر بصلاة الاحتياط فينصرف دليل تشريع صلاة الاحتياط عن هذا الفرق. كما ذكرت لكم بأن واحد يدري بأنه لو كانت صلاته الأصلية التي شك فيها بين الثلاث والأربع، يدري بأنه لو كانت صلاته الأصلية ثلاث ركعات فقد انتقض وضوءه لها، هل يفيده أن يضم صلاة الاحتياط؟ يضم صلاة الاحتياط إلى أي شيء؟
لكن شيخنا في هذا الفرض غاية هنالك قد يقال يعني في فرض الاحتمال أنها إن كانت تامة فتلغو صلاة الاحتياط، إن كانت ناقصة ففي الواقع لا سبيل لجبرانها فقط، يعني مجرد النقص بما هو نقص لا يوجب بطلانها.
لا، لكن يعلم بأن الصلاة الأصلية لو كانت ناقصة فقد بطلت لأجل خلو الركعة الثالثة عن ركوع في الفرض الثاني واشتمالها على ركوعين في الفرض الأول.
لا، دعنا في الفرض الثاني الآن فقط. في الفرض الثاني سيدنا يا شيخنا نقول هنا إما أنكم تناقشون في دليل البناء أصلا، تقولون أصلا لا يوجد معنى للبناء، إذا أمضيتم دليل البناء، إذا قبلتم دليل البناء على الأربعة يعني قبلتم أصلا احتمال، فنقول أقصى ما هنالك أن هذه الصلاة ناقصة. تقولون لم يشرع في حقه صلاة الاحتياط لبطلانها. نقول لو أتى بصلاة الاحتياط رجاء،
لا أصلا ما يحتمل الرجاء في فرض الاحتمال، هو ما يحتمل أن يفيده هذه الصلاة الاحتياط، أن يفيده صلاة الاحتياط، فينصرف عنه دليل مشروعية صلاة الاحتياط
لأنه لم يجد هنا ركوعا، فبصلاة الاحتياط جاء بالفرض الناقص.
فشنو؟ لا، على فرض نقص الصلاة الأصلية، فالصلاة الأصلية باطلة. شيخنا إذا تعودون إلى ذاك المثال الذي ذكرت لكم، مثال واضح كان،
لأن هذا شرط واقعي،
أدري
الطهور شرط واقعي،
الركوع نقيصة الركوع أو زيادة الركوع خلل بالأركان كانتقاض
الوضوء،
ما يختلف
مقتضى دليل البناء هو إمكان تداركها،
أدري
إذا تناقشوا
في ذاك المثال، في ذاك المثال دليل البناء لم يرد في خصوص هذه المسألة حتى يتم له دلالة الاختبار. المقام نظير ذاك المثال الذي ذكرت لكم، مثال واضح كان أن واحد يقول أنا أدري بأنني الآن شاك بين الثلاثة والأربعة، ولكن أدري بأني لو كنت في الركعة الثالثة فقد انتقض وضوئي، إن شاء الله أنا في الركعة الرابعة ولكن لو كنت في الركعة الثالثة بطل وضوئي، أنا أدري بذلك، فهل يقال له ابن على الأربعة ثم أتي بصلاة الاحتياط؟ يقول يا بني شنو فائدة الاتيان بصلاة الاحتياط إذا صلاتي الأصلية تامة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط، إذا ناقصة فمعنى ذلك أن الصلاة الأصلية فاسدة لانتقاض الوضوء،
بل لأن الصلاة الاحتياط لا تجبر الطهور لكنها تجبر الركعة،
ولا تجبر الركوع الركوع الناقص من الركعة الثالثة، لا تجبر الركوع الناقص من الركعة الثالثة، كما لا تفيد في فرق زيادة ركوعين في الركعة الثالثة، وإنما صلاة الاحتياط تكون بديل عن الركعة الرابعة فقط. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا لو غمضنا العين عن هذه الملاحظة الأولى كما غمض صاحب العروة عينه المباركة عن الملاحظة الأولى، ولأجل ذلك حكم في الفرع الأول، في الفرع الأول حكم صحة الصلاة لأنه غمض عينه عن هذه الملاحظة الأولى التي طرحناها. نقول يا سيدنا لو غمضتم عينكم عن الملاحظة الأولى فالصحيح الحكم في صحة الصلاة في الفرع الثاني أيضا، لأن ظاهر دليل البناء على الأرباع أن يبني على أنه في الركعة الرابعة بما هي عليها، لما يعلم بأنه لو كان في الركعة الرابعة فقد أتى بركوعها، معنى ذلك معنى البناء على الأربع أنه يبني على الركعة الرابعة على هذا المستوى، لأنه يقول أنا لو كنت في الركعة الرابعة فقد أتيت بركوعها، فيقال له ابن على الأربع. هذا معناه ظاهره أنه يبني على أربع كما لو قامت بينة على أنه في الركعة الرابعة، لو قامت بينة على أنه في الركعة الرابعة وهو يدري بأنه لو كان في الركعة الرابعة فقد أتى بركوعها، أما يكون لازم البينة حجة في حقه؟ أما يبني على أنه ركع؟ فهكذا ظاهر الدليل البناء على الأربع هو هذا. فإما أن تقبلوا الملاحظة الأولى فلازم تحكموا ببطلان الصلاة في كلا الفرعين، وإن لم تأخذوا بالملاحظة الأولى فلازم أن تفتوا بصحة الصلاة في كلا الفرعين. فالتفريق بينهما للحكم بصحة الصلاة في الفرع الأول وعدم استبعاد بطلان الصلاة في الفرع الثاني ليس له منشأ صحيح. الله سبحانه هو العالم. ننتقل إن شاء الله في ليلة الأحد إلى المسألة الثالثة عشر.